عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. في ذيل مبحث المرة والتكرار عقد الماتن تنبيها، وهذا التنبيه عقده الماتن للكلام في أنه هل يجوز الامتثال بعد الامتثال أم لا، بمعنى أنه هل بمقدور المكلف بعدما امتثل الأمر وأتى بالمتعلق أن يمتثله ثانية بإتيانه بالمتعلق مرة أخرى؟ فلو قال المولى مثلا صلي، وأتى المكلف بالصلاة التي هي متعلق الأمر وامتثل، هل يستطيع أن يمتثل الأمر الصلاطي ثانية بالإتيان بالصلاة مرة أخرى أم لا؟ هذا هو عنوان المسألة. قبل الخوض في تحقيق المسألة نبه الماتن إلى أن النزاع في جواز الامتثال بعد الامتثال إنما يجري بناء على القول بعدم دلالة الصيغة لا على المرة ولا على التكرار، كما هو مبنى الماتن نفسه. وأما بناء على القولين الآخرين في المسألة لا مجال لمثل هذا النزاع، يعني بناء على القول بالمرة أو بناء على القول بالتكرار لا مجال لمثل هذا النزاع، بل يكون عدم الجواز بديهيا على القول بالمرة والجواز بديهيا على القول بالتكرار، وإنما يمكن النزاع أنه يجوز أو لا يجوز الامتثال بعد الامتثال بناء على القول بأن الصيغة لا تدل على المرة ولا على التكرار. توضيح ذلك أيها الإخوة، لماذا يكون عدم الجواز بديهيا على المرة ولماذا يكون الجواز بديهيا على التكرار؟ أما على القول بالمرة، فما معنى القول بالمرة؟ معنى القول بالمرة أيها الإخوة أن المطلوب هو إيجاد الطبيعة مرة واحدة، يعني المرة أخذت قيدا، المرة أخذت قيدا في متعلق الأمر، والمطلوب هو إيجاد وتحقيق الطبيعة مرة واحدة. أرجو الانتباه هنا لأن هناك نقطة مهمة أريد أن تتنبهوا إليها. إذا كان المطلوب يعني مثلا صلي، معنى ذلك أن المطلوب هو الطبيعة الصلاطية مرة واحدة، فإذا كان المطلوب هو إيجاد وتحقيق الطبيعة مرة واحدة، فإذن إذا أتى المكلف بالطبيعة مرة ثانية فإن المأمور به لا ينطبق على المأتي به والحال هذه. يا أخوان الامتثال شو هو؟ هو الإتيان. عليكم السلام ورحمة الله. الامتثال هو الإتيان بالمأمور به وتحقيق المأمور به خارجا، صح أم لا؟ الآن إذا قلت لك صلي فتصدقت، هل تقع الصدقة امتثالا عن الأمر الصلاطي؟ لا. لماذا؟ لأن المأتي به غير مطابق للمأمور به، المأمور به لا ينطبق على المأتي به. بناء على القول بالمرة وأن المطلوب هو الطبيعة مرة واحدة، فإذا أتى المكلف بالطبيعة مرة ثانية المأتي به لا ينطبق عليه المأمور به، فإذا الوجه في عدم إمكان الامتثال بعد الامتثال بناء على المرة هو أنه الطبيعة المقيدة بالمرة لا تنطبق على ماذا؟ على المرة الثانية. بصير تحقق الامتثال بالمرة الثانية نظير تحقق امتثال الأمر الصلاتي بالصدقة. هل يمكن امتثال الأمر الصلاتي بالصدقة؟ لا يمكن. فكذلك بناء على المرة معنى صلي، صلي مرة واحدة، الثانية لا تكون مصداقا للمرة الواحدة ولا ينطبق عليها الصلاة مرة واحدة فلا تقع امتثال. فإذا بما أن المأمور به لا ينطبق على المأتي به فلذلك لا يمكن ماذا؟ الامتثال مرة ثانية. يعطيكم مثال يقرب لكم الفكرة أكثر فأكثر. الآن هناك كتاب وقلم، كتاب وقلم. أنا قلت لعبدي ناولني القلم أولا، ما قلت ناولني القلم مطلقة، أكو قيد، ناولني القلم أولا. فناولني الكتاب مو القلم. بعد ما ناولني الكتاب هل يبقى مقدورا له امتثال أمر ناولني القلم أولا؟ ليش؟ لأنه بعد ما ناولني الكتاب حتى لو ناولني القلم بيكون ناولني القلم أولا؟ ما بقى. ناولني القلم أولا غير مقدور امتثاله. ليش غير مقدور امتثاله؟ لأن الطبيعة المأمور بها في هذا الأمر لم يعد مقدورا تحقيقها بعد أن ناولني الكتاب. حتى لو عاد وناولني القلم بيكون ناولني القلم أولا ولا ثانيا؟ ثانيا. والمطلوب هو ماذا؟ ناولني القلم أولا. هذا المثال يساعدكم على فهم الفكرة فيما يتعلق بالقول بالمرة. مرة يعني الطبيعة مطلوبة مرة واحدة، المرة الثانية لا تنطبق الطبيعة المأمور بها على المرة الثانية فلا يمكن أن تكون امتثالا. فإذا أرجوكم بناء على القول بالمرة عدم إمكان الامتثال ثانية راجع إلى عالم الامتثال وحكم العقل ولا راجع إلى عالم الجعل؟ راجع إلى عالم الجعل. بناء على القول بالمرة في عالم الجعل الطبيعة المأمور بها قاصرة عن الانطباق على المرة الثانية. مثل ما قلت لكم، إذا قال المولى صلي بين الحدين، قمت أنا تصدقت بين الحدين، تقع الصدقة امتثالا للأمر الصلاتي؟ لا تقع. ليش؟ لأن الطبيعة المأمور بها وهي الصلاة لا تنطبق على الصدقة. فإذا بناء على المرة من الوضوح والبداهة بمكان أنه لا يمكن الامتثال بعد الامتثال، لأن الطبيعة المأمور بها لا تنطبق على المرة الثانية. طيب بناء على التكرار، بناء على التكرار المطلوب أيها الإخوة وجودات متعددة كما عرفتم للطبيعة الواحدة، مش هذا هو التكرار؟ يعني مثلا إذا قال المولى، نأخذ مثال، مثال واقعي، إذا قال المولى اقرأ القرآن، هوني نتيجة قرينة معينة وما دل من خارج على استحباب ذكر الله على كل حال وإدامة تلاوة كلام الله وغير ذلك، نفهم أن المطلوب هو الاتيان بالطبيعة مرة أو الاتيان بالطبيعة مرة بعد مرة، يعني التكرار، الاتيان بالطبيعة مرة بعد مرة، يعني كل ما قرأت القرآن وختمته يستحب لك أن تقرأه مرة أخرى وتختمه وهكذا. الطبيعة هنا مطلوبة مرة بعد مرة، يعني المطلوب هو وجودات متعددة للطبيعة لا وجود واحد. طيب إذا كان المطلوب هو وجودات متعددة للطبيعة فإذا هذا الأمر بقراءة القرآن ينحل إلى ماذا؟ إلى أوامر متعددة بعدد الأفراد الطولي لهذه الطبيعة بلا شك. شو يعني اقرأ القرآن مكرراً؟ مو نحن عم نقول بناء على التكرار. شو يعني اقرأ القرآن؟ يعني اقرأ القرآن مكرراً. شو يعني مكرراً؟ يعني مرة بعد مرة. شو يعني مرة بعد مرة؟ يعني هذا الأمر بقراءة القرآن ينحل إلى أوامر طولية، إلى أوامر متعددة بعدد الأفراد الطولية لقراءة القرآن. اقرأ القرآن، قرأت القرآن ختمته، لفرد آخر لقراءة القرآن، اقرأ القرآن، الفرد الآخر أنهيت في فرد ثالث، وهكذا ينحل هذا الأمر إلى أوامر متعددة بعدد الأفراد الطولي للطبيعة المأمور بها. ولذلك إذا امتثل المكلف هذه الطبيعة مرة، بعد أن يمتثلها مرة، ألا يكون هناك آخر أمر آخر بأن يمتثلها مرة أخرى؟ طبعا هناك أمر آخر بأن يمتثلها مرة أخرى. فإذا يمكن الامتثال بعد الامتثال أم لا؟ مو يمكن. هنا من لوازم التكرار هو ماذا؟ الامتثال بعد الامتثال. أصلا معنى التكرار هو هذا، كما قلنا اقرأ القرآن، قلنا معناه اقرأ القرآن مكررا، التكرار قيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكرار قيد، اقرأ القرآن يعني اقرأ القرآن مكررا، اقرأ القرآن مكررا أي مرة بعد مرة. فكلما امتثل مرة هناك أمر بالامتثال مرة أخرى، فيمتثل ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. طيب يا أخوان، كما لو قال المولى أيضا احمد الله على نعمته، أمرنا بأن نحمد الله على نعمته، فرزقنا مالا أو رزقنا ولدا أو وفقنا إلى طاعة، المهم أحدث الله بنا نعمة من النعم فحمدنا الله عز وجل. الآن مجرد أن حمدت الله على هذه النعمة، حمدك لله طاعة أو ليس طاعة؟ طاعة. التوفيق إلى الطاعة نعمة أو ليس بنعمة؟ نعمة. ويستحب حمد الله على النعمة، فتحمده على نعمة الحمد، ثم حمدك له على نعمة الحمد نعمة تستوجب حمدا، فتحمده وهكذا، فيتسلسل إلى ما لا نهاية. شو رأيكم؟ من نفس الشيء مثل اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اختم القرآن، نحن بناء على التكرار ختمناها أول مرة، هناك أمر آخر اختم القرآن، ختمناه ثاني مرة، هناك أمر ثالث اختم القرآن، ختمناه ثالث مرة، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية. هل مثل هذا التسلسل ممتنع؟ ليش؟ ليش ما في منه محذور؟ لأنه تسلسل في الأمور المستحبة، فتنقطع السلسلة بأن يترك المكلف أحد هذه المستحبة. نعم، التسلسل في الأمور الواجبة محال. ليش؟ لأنه يكون أمرا بشيء لا يمكن امتثاله إلا بالعصيان، ويستحيل أن يأمر الله بشيء لا يمكن امتثاله إلا بعصيان. كيف؟ لو فرضنا أن حمد الله على النعمة واجب، أن حمد الله على النعمة واجب، وقلنا بأن المراد من النعمة ما يشمل الحمد نفسه، عند ذلك شو بصير؟ ديروا بالك، مرة منقول يجب حمد الله على النعمة، ولكن مرادنا من النعمة بقية النعم غير نفس الحمد. مرة نقول لا، المراد من النعمة ما يشمل الحمد نفسه، عند ذلك ماذا؟ أنعم الله علي نعمة، حمدته عليها، هذا الحمد نعمة يجب الحمد عليها، فيجب أن أحمد ثانيا وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، ولا تنقطع السلسلة إلا بأن أترك حمدا واجبا وأن أعصي الله. يستحيل أن يأمر الله بماذا؟ بما لا يمكن امتثاله إلا من خلال عصيانه. لأنه يستحيل أن يأمر بما لا يمكن امتثاله إلا بما إلا بعصيانه، نقول عندما يقول احمد الله، عندما أوجد أن نحمده على النعمة، النعمة منصرفة عن الحمد نفسه، عن الحمد الواجب. هذا الحمد الواجب نعمة لا يجب حمده عليها، إذ لو وجب حمده عليها لتسلسل إلى ما لا نهاية ولما انقطع إلا بالعصيان، وهذا محال. لا شك أن المولف أخب، لا شك أن المكلف يعني إذا تريد أن تستمر بالحمد، قلنا بالمستحب دي بناء على الوجوب، بناء على الوجوب، بناء على الوجوب. شيخنا ما عندك صلاة واجبة، ما عندك أمور واجبة ما عندك لا شك أنها يعني لا شك أن هذا غير مراد للمولى جزما. يعني إنه الإنسان يعني هذه الأمور اللي طبعا لو قلنا بوجوبها وإلا في المستحبات ما في أي مشكلة، تنقطع السلسلة بماذا؟ بمجرد ترك واحد من هذه المستحبات. فمن أولى يستحب ختم القرآن ختما بعد ختم، يستحب حمد الله حمدا بعد حمد، مثلا فرضنا مثلا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا ذكر كلما ذكر. طيب البعض قالوا إنه طيب بس هيدي منصرفة عن ذكره في الصلاة نفسها، ليش؟ لم يلزم التسلسل، لأنه إذا ذكر النبي أمامي فقلت اللهم صل على محمد وآل محمد فقد ذكرت النبي فأصلي عليه، وهذا ذكر آخر فأصلي عليه، وهكذا. قالوا هذا منصرف عن ذكره في الصلاة نفسها لأنه يلزم منه التسلسل. قلنا نحن هذا لا يصلح منشأ للإنصراف، لأن ما في منع فليتسلسل مستحب، تنقطع السلسلة بترك أحد هذه المستحبات. إذا كان هناك انصراف فليس منشأه لزوم التسلسل، منشأه شيء آخر، وهو مثلا أن القضية لا تكون شاملة إلى نفسها، تكون منصرفة عن نفسها. واضح؟ كما لو قال أحدهم مر معكم بالمنطق كل كلامي كذب، فهل هذا الكلام يشمل الكلام نفسه أو هو ينصرف إلى بقية كلماته التي سيقولها؟ فقد يقال أن القضية تنصرف عن نفسها، ولكن مو منشأ الانصراف التسلسل المزعوم. على كل حال في الواجبات كلامكم هم فيه وجهة نظر، بس هذا خارج عن محل بحثنا، أحببت فقط الإشارة إليه. طيب بناء على المرة من البديهي ماذا؟ عدم إمكان الامتثال بعد الامتثال. بناء على التكرار يكون الامتثال بعد الامتثال ضروريا، وهذا هو معنى التكرار. طيب إذا قلنا بأن الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار كما هو مبنى صاحب الكفاية، فعند ذلك يكون متعلق الأمر هو الطبيعة بما هي. بناء على هذا القول يقع النزاع في جواز الامتثال بعد الامتثال وعدم جواز الامتثال بعد الامتثال. الماتن قال إذا كنا غير قائلين بالمرة ولا بالتكرار، والمولى استعمل الصيغة وأطلق الصيغة لا يخلو حاله، إما أنه يكون في مقام البيان من حيث المرة والتكرار أو لا يكون في مقام البيان من حيث المرة والتكرار. إذا لم يكن المولى في مقام البيان من حيث المرة والتكرار، هل يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لنفي التقييد بالمرة ونفي التقييد بالتكرار؟ لا يمكن. ليه؟ لأن المولى ليس في مقام البيان من جهة المرة والتكرار، والتمسك بالإطلاق لنفي قيد مشكوك فرع أن يكون المولى في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها. لذلك قال المتن إذا لم يكن المولى في مقام البيان فلا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة. لماذا؟ لنفي التقييد بالمرة ولنفي التقييد بالتكرار، وللقول بأن المطلوب هو الطبيعة بما هي وبلا تقييد بالمرة ولا بالتكرار، لا يمكن ذلك. فإذا لم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي إلى أين تصل النوبة؟ إلى مقتضى الأصل العملي. الأصل العملي في المقام ما هو؟ المولى استعمل الصيغة، نشك أن الطبيعة مطلوبة مرة أو مطلوبة على نحو التكرار، مقتضى الأصل العملي ما هو؟ البراءة، وجوب المرة. ونحن نشك في ماذا؟ في وجوب امتثال زائد على المرة فتجري البراءة. فلذلك قلنا مرد التكرار إلى انحلال الأمر إلى أوامر متعددة بعدد الأفراد الطولي لهذه الطبيعة. فالشك في التكرار هو شك في التكليف الزائد المنفي بمقتضى أصالة البراءة. فإذا لم يكن المولى في مقام البيان لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، نرجع إلى مقتضى الأصل العملي وهو البراءة. ولكن هنا المتن عنده توضيح، شو يعني المولى ليس في مقام البيان؟ قال المولى ليس في مقام البيان، يعني قد يكون في مقام الإهمال وقد يكون في مقام الإجمال. شو الفرق يا إخوان بين الإهمال والإجمال؟ ما هو الفرق؟ متى نقول المولى في مقام الإهمال ومتى نقول المولى في مقام الإجمال؟ كلاهما، في كليهما المولى ليس في مقام البيان. ها؟ القصد بأي معنى؟
أن يقصد
الإجمال. إذا لم يكن غرض، إذا لم يكن هناك غرض للمولى في بيان هذه الجهة، وإنما كان له غرض في بيان جهات أخرى ولا غرض له في بيان هذه الجهة، نقول هو في مقام الإهمال من هذه الجهة. إهمال يعني لا غرض له بالبيان من هذه الجهة، مثل ما بنقول بآية فكلوا مما أمسكن، فكلوا مما أمسكن، نقول المولى ليس في مقام بيان كل ما يشترط في جواز الأكل، وإنما هو فقط وفقط في مقام بيان قيام إمساك الكلب المعلم للذبيحة للطريب مقام الذبح في حصول التذكير. فإذا هو في مقام البيان من هذه الجهة ولا غرض له بالبيان من سائر الجهات. نقول هذه الآية كلوا مما أمساك من جهة أنه هل يشترط تطهير الطريد قبل أكلها أم لا، المولى في مقام الإهمال ولا غرض له بالبيان من هذه الجهة، وإنما له غرض بالبيان من جهة واحدة وهي ماذا؟ أن الإمساك يقوم مقام التذكي، الإمساك من الكلب المعلم يقوم مقام الذبح في حصول التذكي، هنا بنسميه في مقام الإهمال. طيب في مقام الإجمال مو لا غرض له بالبيان من هذه الجهة، بل له غرض في الإجمال والترديد وعدم البيان من هذه الجهة. وأنتم بتقدروا تفرقوا بين من لا غرض له في البيان وبين من له غرض في ماذا؟ في عدم البيان وفي الإجمال والترديد. مثل من سئل عن من أفضل زوجات، من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقال من كانت امرأته تحته. هذا مو أنه ليس في مقام البيان ولا غرض له بالبيان، بل له غرض في ماذا؟ في الإجمال والترديد وعدم البيان. من كانت امرأته تحته شو يعني؟ يعني من كانت ابنته تحتها، يعني الصحابي الذي ابنته تحت النبي هو أفضل أصحاب النبي، فمين بصير؟ أبو بكر وعمر، لأن ابنتيهما لعنة الله عليهما وعلى ابنتيهما، لأن ابنتيهما تحت النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان المراد أنه من كانت ابنة النبي تحته فهو أفضل أصحاب النبي، فمن يكون؟ علي، لأن علي سلام الله عليه الوحيد الذي كانت ابنة النبي زوجة له. فهذا مجمل مردد، هذا له غرض في ماذا؟ في الترديد والإجمال وعدم البيان. الماتن عم بيقول لك سواء المولى في مقام الإهمال يعني لا غرض له بالبيان، أو في مقام الإجمال يعني له غرض بعدم البيان من هذه الجهة، في النهاية إذا لم يكن في مقام البيان من جهة المرة والتكرار لا يوجد إطلاق، ونرجع إلى مقتضى الأصل العملي. طيب إذا كان المولى في مقام البيان من جهة المرة والتكرار، عند ذلك نقول كما هو مبنى الماثل، مقتضى إطلاق الصيغة أن الطبيعة المأمور بها غير مقيدة لا بالمرة، وأن المطلوب هو الطبيعة بما هي هي. ونستطيع أن ندخل الآن في تحقيق المسألة بعد أن تحرر عندنا محل النزاع، نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال نعم، قال تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال. في الامتثال يا أخوان هذا الظرف متعلق بماذا؟ أحسنت، مو متعلق بقوله ماذا؟ بالمرة. ما يريد أن ينفي الإشكال
عن القول بالمرة في الامتثال، يريد أن ينفي الإشكال في الامتثال بناء على القول بالمرة. فإذا معنى العبارة هيك: لا إشكال في الامتثال ثانية بناء على القول بالمرة، لا إشكال في الامتثال أي في الامتثال ثانية بناء على القول بالمرة. ليش لا إشكال في الامتثال ثانية بناء على القول بالمرة؟ وأنه لا مجال، أي والسبب في عدم الإشكال أنه لا مجال، بل أنه لا مجال بناء على القول بالمرة للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال. فهذا معنى العبارة كما قلت لكم: بناء على القول بالمرة لا إشكال في الامتثال. شو يعني لا إشكال في الامتثال؟ يعني ما فينا نتنازع أنه يمكن الامتثال ثانية أم لا، لا يجري النزاع في الامتثال بعد الامتثال بناء على القول بالمرة. ليش؟ لأنه بناء على القول بالمرة من الوضوح بمكان أنه لا يمكن الامتثال بعد الامتثال. هذا هو معنى العبارة. وضحت عندكم أيها الأخوة؟ بناء على القول بالمرة لا يقع الإشكال في أنه يمكن الامتثال بعد الامتثال أم لا. ليش لا يقع الإشكال؟ لأنه بناء على القول بالمرة من البداية والوضوح بمكان أنه لا يمكن الامتثال بعد الامتثال، وأنه لا مجال أي بناء على القول بالمرة للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال، يعني على أن يكون، على أن تكون المرة الثانية كالمرة الأولى بها الامتثال. واضح؟ فإنه من الامتثال بعد الامتثال، وهذا يكون ماذا؟ محالا. ليش؟ كما قلنا، لأنه بناء على المرة، بناء على المرة إذا امتثلت أولا المرة الثانية لا ينطبق عليها الطبيعة المأمور بها، لا تنطبق عليها الطبيعة المأمور بها. تواجه عدم إمكان الامتثال بعد الامتثال بناء على المرة هو عدم انطباق الطبيعة المأمور بها على المرة الثانية كما أوضحنا ذلك. قال: وأما على المختار من دلالته، يعني الأمر على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا التكرار كما هو مبنى الماتن. نعم. فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، العبارة هكذا: إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان. المراد من إطلاق الصيغة هنا ماذا؟ استعمال الصيغة ليس في مقام البيان. المراد من إطلاقها كما نقول إطلاق اللفظ أي استعمال اللفظ. إما أن لا يكون استعمال الصيغة في مقام البيان، ليس في مقام البيان من أي جهة؟ من جهة المرة والتكرار، بل في مقام الإهمال أو الإجمال. بل في مقام الإهمال. قلنا شو يعني الإهمال؟ يعني لا غرض للمولى بالبيان من جهة المرة والتكرار. أو الإجمال يعني له غرض في عدم البيان من هذه الجهة. فالمرجع عند ذلك ما هو؟ فالمرجع مع عدم الإطلاق اللفظي لعدم كون المولى في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال، فالمرجع هو الأصل، أي أصل الأصل العملي المقصود، وهو كما قلنا عند الشك في المرة والتكرار مقتضى الأصل العملي ما هو أيها الإخوة؟ البراءة عن التكليف الزائد والاقتصار على المرة. طيب، هو الأصل. وإما أن يكون إطلاقها أي استعمالها للصيغة في ذلك المقام، في أي مقام؟ في مقام البيان من جهة المرة والتكرار. فإذا كان استعمال الصيغة في مقام البيان من جهة المرة والتكرار، عند ذلك يمكن التمسك بإطلاق الصيغة؟ نعم يمكن التمسك بإطلاق. مقتضى الإطلاق ما هو؟ عدم التقييد لا بالمرة ولا بالتكرار. لذلك قال وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام فلا إشكال. فعند ذلك مقتضى إطلاق الصيغة عدم التقييد بالمرة والتكرار، وبالتالي لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال. ديروا بالكم، من يقول بأن مقتضى إطلاق الصيغة عدم التقييد بالمرة ولا بالتكرار، تقدم معنا أنه مقتضى إطلاق الصيغة عند ذلك هو حكم العقل بالاكتفاء بالمرة، ولكن الكلام أنه يجوز التكرار أو لا يجوز التكرار. لذلك قال فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، طبعا قلنا بحكم العقل مو من جهة التقييد بالمرة. الماتن إذا بتذكروا يا أخوان نحن قلنا في مقام الامتثال يكتفى بالمرة، بس لا من جهة التقييد في عالم الجعل بالمرة، بل من جهة حكم العقل، وأنه ماذا؟ وأن الطبيعة تتحقق بوجود من وجوداتها، والمطلوب هو تحقيق الطبيعة، فإذا وجدت ولو بوجود أول فقط تحققت، والمطلوب هو إيجاد وتحقيق الطبيعة وهي تتحقق بالمرة الأولى. لا لا، كافي لنفي المرة والتكرار كما قلنا، المرة قيد زائد والتكرار قيد زائد، كلاهما منفي بالإطلاق.
بالإطلاق
كلاهما منفي بالإطلاق، فمعنى ذلك أنه في عالم الجعل الأمر تعلق بالطبيعة بما هي هي. العقل يحكم بماذا؟ بكفاية المرة في مقام الامتثال. كفاية المرة شو يعني كفاية المرة؟ يعني لست ملزما بالمرة الثانية، المرة الواحدة تكفي. الآن نحن كلامنا هل تجوز الثانية أو لا تجوز، وإلا نحن قلنا بمقتضى حكم العقل تكفي المرة ولا يجب ماذا؟ الإتيان بالطبيعة مرة ثانية. قال فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر المكلف عليها. أرجو منكم الانتباه. فإذا كفاية المرة ثابت بحكم العقل، ولكن هل له أن يأتي بامتثال آخر؟ يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك، وإلا كفاية الامتثال الواحد ثابت بحكم العقل كما ذكرنا. وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها، يعني في جواز أن لا يقتصر المكلف على المرة الواحدة، بل يأتي بمرة ثانية بعنوان كونها امتثالا كالأولى. واضح الكلام؟ طيب اللي قالوا بالجواز على ماذا اقتنوا؟ أرجو الانتباه يا أخوان. اللي قالوا بجواز الامتثال مرة ثانية قالوا أليس المطلوب هو إيجاد الطبيعة؟ الطبيعة كما توجد بالمرة الأولى ألا توجد بالمرة الثانية؟ توجد. الآن يا أخوان إذا قلت لي صلي، قمت صليت بالظهر اللي هي 4 ركعات، بإتياني بهذا الفرد ألم توجد الطبيعة الصلاتية؟ ألم أوجد الطبيعة الصلاتية خارجا؟ أوجدته. طيب إذا أتيت بالصلاة مرة ثانية أليس هذا وجودا للطبيعة الصلاتية أيضا؟ أيضا هو وجود للطبيعة الصلاتية. إذا أتيت بالصلاة مرة ثالثة هكذا، كلما آتي بفرد من الأفراد فأنا أوجدت الطبيعة الصلاتية، والمطلوب هو إيجاد الطبيعة الصلاتية. كذلك إذا قلت إيتني بما، أتيتك بكوب ماء، أوجدت الطبيعة المأمور بها وهي الإتيان بالماء، ثم أحضرت كوبا آخر أوجدتها مرة ثانية، كل إيجاد للطبيعة هو امتثال لها. صحيح العقل يحكم بماذا؟ بكفاية المرة، بس العقل لا ينفي أن المرة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا امتثالا أيضا، فيمكن الامتثال بعد الامتثال. الكلام هذا مبني على ماذا يا أخوان؟ مبني على أنه إذا تعلق الأمر بالطبيعة بما هي هي، فالمطلوب إيجاز وتحقيق الطبيعة. طبيعة، وكل مرة هي إيجاد وتحقيق للطبيعة. ليش عم ركز على هاي النقطة؟ أرجو منكم الانتباه. المهم أن تنتبهوا إلى الدقائق الفنية في كل بحث. تذكروا احتملت في أول البحث أنه إذا تعلق الأمر بالطبيعة بما هي هي، أن يكون المتفاهم العرفي أن المطلوب إخراج الطبيعة من كتم العدم إلى حيز ونقض عدمها، نقض العدم. إذا قلنا بأن المطلوب هو نقض عدم الطبيعة، العدم ينتقد بالمرة الأولى، المرة الثانية ناقضة للعدم شيء غير ناقضة للعدم، والثالثة والرابعة كلها غير ناقضة للعدم. إذا انتقض العدم بالمرة الأولى فلا يقبض، لا يقبل الانتقاض ثانيا. إذا قلنا بأن المطلوب هو نقض عدم الطبيعة، من الواضح أنه لا يمكن الامتثال بعد الامتثال. ليه؟ لأن الطبيعة المطلوبة غير قابلة للانطباق على المرة الثانية والثالثة، مثل بناء على التقييد بالمرة. قلنا بناء على التقييد بالمرة لا يمكن الامتثال بعد الامتثال. لماذا؟ لأنه لا تقبل الطبيعة للانطباق على المرة الثانية والثالثة. كذلك هنا إذا قلنا الطبيعة غير مقيدة لا بالمرة ولا بالتكرار، ومعنى الأمر بالطبيعة بما هي هي يعني انقض عدمها. بالمرة الأولى ينتقد العدم، المرة الثانية والثالثة والرابعة ليست نقضا للعدم، فيكون الامتثال بعد الامتثال غير ممكن من جهة عدم إمكان عدم انطباق الطبيعة المأمور بها على المرة الثانية والثالثة، مثل من يمتثل الأمر الصلاتي بالصدقة. بس الماتن لا يريد هذا. الماتن لا يقبل أن الأمر بالطبيعة بما هي هي معناه انقض عدمها، حتى تقول أنه عند ذلك لا تقبل الطبيعة المأمور بها الانطباق على الثانية، المرة الثانية والثالثة. الماتن يقول معنى الأمر بالطبيعة بما هي هي أوجب الطبيعة وحقق الطبيعة، وهذا كما ينطبق على المرة الأولى أنه إيجاد وتحقيق للطبيعة ينطبق على الثانية وعلى الثالثة والرابعة وهكذا. طيب إذا كان ينطبق على الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، ليش لا يمكن الامتثال بعد الامتثال عندك أيها الماتن؟ واضح الكلام؟ لذلك قال الماتن قال فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها. شو يعني إطلاقها شيخنا هنا؟ لا مو استعمالها، إطلاقها يعني عدم تقيدها بالمرة ولا بالتكرار. إذا استعملت الطبيعة في مقام البيان تكون مطلقة، إذا أطلقت الطبيعة في مقام البيان تكون مطلقة. أطلقت الأولى معناها استعملت، مطلقة معناها غير مقيدة لا بالمرة ولا بالتكرار. فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها أي عدم تقيدها بالمرة ولا التكرار هو الإتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة. من أين جاء هذا الكلام عند الماتن؟ أنه مقتضى إطلاق الطبيعة إمكان الإتيان بها مرارا وعدم لزوم الاقتصار على المرة. من جهة أحسنت، من جهة أن معنى صلي أوجد الطبيعة الصلاتية، مو كما قلنا أنقض عدمها. إذا كان معنى صلي أنقض عدم الطبيعة، نقض العدم يتحقق بالمرة الأولى ولا ينطبق على الثانية وما بعدها أنها نقض للعدم. المولى ما بيلتزم أن معنى صلي أنقض عدمها. إذا قلنا معنى صلي أنقض عدم هذه الطبيعة طبعا لا يمكن الامتثال بعد الامتثال. يقول معنى صلي أوجد الطبيعة الصلاطية، كما توجد الطبيعة الصلاطية بالمرة الأولى توجد بالمرة الثانية وتوجد بالمرة الثالثة. فإذا مقتضى إطلاق الصيغة هو الامتثال بعد إمكان الامتثال بعد الامتثال، وإن كان العقل يحكم بكفاية الامتثال الواحد، ولكن العقل أيضا يرى إمكان الامتثال بعد الامتثال. قال والتحقيق. يا أخوان الآن نريد أن ندخل في التحقيق الذي ذكره الماتن. الماتن قال تارة يكون تحقق الطبيعة علة تامة لحصول غرض الأقصى للمولى، ومرة يكون تحقق الطبيعة علة معدة تقرب المولى من حصول غرضه الأقصى، وليست علة تامة لحصول غرضه الأقصى، ولا بد من التفريق بين هاتين الصورتين، لأنه بإحدى الصورتين لح يجيز الماتن الامتثال بعد الامتثال، وبالصورة الأخرى سيمنع من الامتثال بعد الامتثال. أولا لابد من التمييز بين الصورتين من جهة الموضوع، ثم بعد ذلك نبين حكم كل واحدة من الصورتين. شو يعني تحقق الطبيعة؟ مو قلنا الأمر بالطبيعة بما هي هي، يعني أن المطلوب إيجاد الطبيعة وتحقيق الطبيعة، مو نقد عدمها، إيجادها وتحقيقها. ما كيف يعني الطبيعة يكون تحققها علة تامة لحصول الغرض، وقد يكون الطبيعة تحققها علة معدة لحصول الغرض الأقصى وليس علة تامة؟ يا إخوان، إذا قال المولى لعبده صلي وحقق العبد الطبيعة الصلاطية، بمجرد أن يحقق العبد الطبيعة الصلاطية تحقق غرض المولى. فتحقيق الطبيعة الصلاطية من قبل العبد علة تامة لحصول غرض المولى، الغرض الأقصى للمولى يتحقق من خلال ماذا؟ من خلال تحقيق العبد للطبيعة المأمور بها. في بعض الموارد لا، تحقيق العبد للطبيعة المأمور بها يكون علي معدي. شو يعني علي معدي؟ يعني تقرب المولى من تحقيق غرضه الأقصى، ولكن لا يتحقق بها غرضه الأقصى. كيف؟ كما لو قلت لعبدي ائتني بماء. ائتني بماء ليش؟ لأني أريد أن أشرب أو أريد أن أتوضأ، غرضي أن أشرب أو أن أتوضأ، فقلت لعبدي ائتني بماء، فالعبد حقق الطبيعة المأمور بها وأتاني بالماء. هنا هل يتحقق غرضي الأقصى بمجرد تحقيق العبد للطبيعة المأمور بها والإتيان بالماء؟ لا، حتى بعدما يحقق العبد الطبيعة المأمور بها ويأتي بالماء، الغرض الأقصى لا يتحقق. نعم، صرت أقرب إلى غرضي الأقصى، إلا أنه لم يتحقق فعلا. متى يتحقق فعلا؟ عندما أمسك الماء وأشربه فأرتوي، أو عندما أمسك الماء وأتوضأ به فأصير على طهارة. فهنا الغرض الأقصى لا يتحقق بمجرد إتيان العبد بالطبيعة، بل إتيانه بالطبيعة المأمور بها علة معدة. شو يعني علة معدة؟ يعني يقرب المولى من حصول غرضه الأقصى، ولكن ليس علة تامة لحصول الغرض الأقصى للمولى. وضح الفرق بين الصورتين؟ إذا اتضح الفرق بين الصورتين، الماتن قال بالصورة الأولى عندما يكون تحقيق الطبيعة علة تامة للغرض الأقصى لا يمكن الامتثال بعد الامتثال. بالصورة الثانية إذا تحقيق الطبيعة علة معدة للغرض الأقصى يمكن الامتثال بعد الامتثال. ليش بالصورة الأولى لا يمكن؟ كل مسألة يجب أن يكون دليلها معها، بدنا نبرز وجه الاستحالة. أحسنت، مو لأن الطبيعة غير قابلة للانطباق على المرة الثانية. بدي أرجع عيد وكرر، الطبيعة المأمور بها تقبل الانطباق على المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لأن المطلوب إيجاد الطبيعة، وكل مرة هي إيجاد للطبيعة، ليس المطلوب نقض عدم الطبيعة بل إيجاده. ولكن بس توجد الطبيعة في المرة الأولى، تحقيق الطبيعة أليس علة تامة لتحقق غرض المولى؟ علة تامة، المفروض هيك. إذا كان علة تامة، يعني عندما أوجدت الطبيعة في المرة الأولى تحقق الغرض أم لا تحقق الغرض؟ إذا تحقق الغرض سقط الأمر أم لا سقط الأمر؟ لا، لأنه كما قلنا في السابق الأمر تابع للغرض حدوثا وبقاء، الغرض هو الداعي إلى جعل الأمر، وطالما الغرض باقي الأمر باقي، فإذا تحقق الغرض سقط الأمر. فإذا في الصورة الأولى بما أن تحقيق الطبيعة علة تامة لحصول غرض المولى، فعندما يمتثل العبد في المرة الأولى يتحقق غرض المولى فيسقط أمر المولى، فالإتيان بالطبيعة مرة ثانية لا يمكن أن يكون امتثالا. لا، لأن الامتثال هو الإتيان بالطبيعة بما هي مأمور بها، مو الإتيان بالطبيعة بذات الطبيعة. الآن إذا أنت صليت قبل الزوال هذا امتثال؟ ليه؟ هذا مو فرد من فرد الطبيعة الصلاطية؟ بل ليش مش امتثال؟ لأنه فرد من أفراد الطبيعة الصلاطية، لكن ليس فردا من الطبيعة الصلاطية بما هي مأمور بها، فرد من الطبيعة الصلاطية التي لم يتعلق بها أمر. فالكلام كذلك، هذا لا يريد أن يقوله الماتن بعد أن تمتثل في المرة الأولى ويتحقق الغرض ويسقط الأمر، المرة الثانية إيجاد للطبيعة، إلا أنها ليست إيجادا للطبيعة المأمور بها، لأن الأمر سقط، فلا تكون امتثالا بعد امتثال. وضح الحكم بالصورة الأولى. طيب بالصورة الثانية، بالصورة الثانية يقول نعم يمكن الامتثال بعد الامتثال. كيف؟ بكل بساطة، المولى يريد أن يتوضأ أو يريد أن يشرب، قال إيتني بماء، أنا جئته بكوب ماء، هذا الامتثال الأول. غرض المولى الأقصى وهو الارتواء، غرضه الأقصى شو هو؟ الارتواء أو الكون على طهارة. غرضه الأقصى تحقق بمجرد أن أتيته بالماء؟ أن أتيته بالماء؟ لا، الغرض لم يتحقق. يعني الأمر باقي أو غير باقي؟ باقي، الغرض لم يتحقق. فإذا لا تزال الطبيعة متعلقا للأمر، مع أني جئت بكوب ماء عادي أول مرة، رجعت قلت يا عمي ليش جبت لي ماء عادي نحن في الصيف، رحت جبت كوب ثاني ماء بارد وبضعته أمام المولى، هذا إحضار الكوب الثاني هي المرة الثانية أيضا امتثال. لا، لأنك حققت فردا من الطبيعة المأمور بها. بتقولي كيف بعد الطبيعة بقى مأمور بها بعد الفرد الأول؟ بقول لك بالفرد الأول لم يتحقق الغرض ولم يسقط الأمر، فلا يزال الأمر متعلقا بالطبيعة ولا تزال الطبيعة مأمورا بها، فيمكنك أن تمتثلها مرة ثانية وثالثة وهكذا. مش أول مرة جئت بماء عادي وامتثلت الامتثال الأول، الغرض الأقصى لم يتحقق، الأمر لم يسقط، أنت قلت خليني جيب له مي بارد وهو بيختار إذا بيتوضأ بالماء العادي أو البارد، فأحضرت كوب ثاني ماء بارد. بعد ما أحضر هذا امتثال ثاني طبيعي، بعد ما أحضر الكوب الثاني الماء البارد، غرض الأقصى تحقق أو لم يتحقق؟ أيضا لم يتحقق. قلت طيب لك هذا ماء صحيح بارد، خل جيب له ماء فيه شيء من الموارد من العذر، حتى بنفس الوقت بيتوضى بماء مطلق وبنفس الوقت يتعطر المولى، رح تجيب كوب ثالث فيه قطرة من ماء الورد لا تخرجه عن إطلاقه، هذا امتثال ثالث. أنت بيتحقق الغرض وبيسقط الأمر، بس يمسك المولى الكوب ويشرب، أو عندما يمسك الكوب ويتوضى، عند ذلك ما بقى في مجال لامتثالات أخرى.
بالنسبة للموالي العرفيين بالنسبة لله،
حتى في الموالي العرفيين هذا الكلام غير تام، وسنبين وجه عدم تماميته إن شاء الله تعالى. بس نعم،
الانتسام بعد الانتسام مش تابقها في الصورة الثانية.
ليش؟
العبر تبديل الانتسام بالانتسام.
لا لا، مو تبديل، لا لا لا، نحن كلامنا في الامتثال بعد الامتثال. أنا امتثلت امتثالا أولا وامتثلت امتثالا ثانيا، الآن بعد أن امتثلت امتثالات متعددة، المولى بيده أن يختار هو أحد هذه الامتثالات ليحقق بها غرضه الأقصى. هذه الصورة عند صاحب الكفين ثبوتا ممكنا وإثباتا الروايات الواردة بإعادة الصلاة التي صليتها فرادى جماعة حملها على هذه الصورة. تتمة المطلب مع بيان ما فيه وتطبيق المتن والانتهاء من هذا البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم. بالمتن وين عم تقرأ بالمتن؟ نعم. والتحقيق نعم، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال. ها شلون تبديل الامتثال؟ بهذا البيان الذي ذكرته لك، أنت تمتثل امتثالات متعددة، ولكن المولى في مقام تحقيق غرضه الأقصى لا يمكن أن يأخذ بها جميعا وتكون قد بها جميعا أسقط الأمر. المولى في مقام تحقيق غرضه الأقصى أو بده يختار كوب الماء العادي أو كوب الماء البارد أو كوب الماء المعطر، ما يختاره المولى يكون مسبقا للغرض الأقصى، يكون مسبقا للغرض الأقصى فيتحقق به الامتثال النهائي. هذا موضح إن شاء الله تعالى. لذلك هو ماذا حمل الصحيح الكفاية؟ نحن إذا صلينا صلاة الظهر قرابة ثم رأيت جماعة يستحب لك أن تعيدها جماعة، يعني نفس صلاة الظهر الفريضة اللي صليتها فرادى تأتي بها جماعة. لو كان الاتيان بالطبيعة علة تامة لحصول الغرض، المفروض أنه أنا بس صليت صلاة الظهر فرادى سقط الأمر بها ولا لا؟ سقط الأمر بها. فكيف أمتثل هذا الأمر ثانية بالصلاة بالصلاة جماعة؟ ها؟ لا لا، مو بناء على أنه دير بالك، بناء على الأمرين ما في مشكلة. اللي ما بيقبلوا هذا الكلام من صاحب الكفاية بيقول الأمر بالفريضة سقط وحدث بعده أمر استحبابي بإعادتها جماعة، أنت عم تمتثل الأمر الاستحبابي، بناء على وجود أمر آخر استحبابي بالإعادة ما في أي مشكلة. كلامنا لا، بناء على ما يظهر من بعض الروايات أنه هذه الصلاة جماعة تمتثل بها ماذا؟ الفريضة، الأمر الوجوبي لصلاة الظهر. كيف بدي امتثل فيها الأمر الوجوبي بصلاة الظهر والمفروض أنه سقط بأدائها فرادى؟ هذا المعتن ببرر بها الكيفية، بيقول أداءك للصلاة مش علة تامة لحصول الغرض، علة معدة. أنت بتصلي فرادى بتصلي جماعة. المولى في مقام تحصيل غرضه الأقصى يختار أفضل الفردين وأحبهما بالنسبة إليه كما ورد في الفردين. إن شاء الله.